بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه بول الإبل بناء على حرمة شربه، ذكر الشيخ الأعظم أن مقتضى الصناعة حرمة المعاوضة عليه، لأنه ليست له منفعة محللة مقصودة، إذ المفروض أننا بنينا على حرمة الشرب، فلا نستطيع أن ننتهي ونقول بالحرمة إلا إذا ثبت إجماع في المسألة، ولكن هذا الإجماع يوجد شواهد على عدم ثبوته، لأن بعض من يعتني بالإجماعات كالعلامة وابن سعيد مع أنهم يهتمون بالإجماعات خالفوا في المسألة، مما يكشف عن عدم وصول الإجماع لديهم. تفتين لهذه النكتة، فإذا مخالفة المتأخرين قد تكشف عن عدم وجود إجماع عند المتقدمين، خصوصا للأشخاص الذين يهتمون بالإجماعات كالعلامة وغيره، فإذا رأيناه مخالف في المسألة مع أنه قريب عهد للمتأخرين، فحينئذ هذا يكشف عن عدم وجود إجماع عند المتقدمين، فيعتبر قرينة عقلائية، شيخ العظم يعتبرها قرينة عقلائية مانعة من إحراز وجود إجماع عند المتقدمين. وينقل في الكتاب عبارة النهاية ويعلق عليها، ولم ينقل عبارة ابن سعيد في النزهة، ونحن أولا ننقل عبارة ابن سعيد في النزهة لوجود نكتة فيها. قال ابن سعيد في نزهة الناظر، قال: ولا يجوز بيع الأبوال. وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل. هذه العبارة إلى ابن سعيد يظهر منها أنه تفرد ابن إدريس بالجواز، حيث قال لا يجوز بيع الأبوال وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل. فالغرض من ونظر المصنف في عبارة ابن سعيد في النزهة نقله عن مخالفة من في المسألة؟ ابن إدريس، لأنه قال وأجاز ابن إدريس. ففي الحقيقة غرض المصنف في عبارة النزهة ما هي؟ كلام ابن إدريس. ولكن الأعلام قالوا بالعكس، هذه العبارة من ابن سعيد تكشف على أنه تفرد ابن إدريس في الرأي، مما يكشف على أن الجو العام عند الفقهاء هو شنو سيخنا؟ هو الحرمة. فعبارة ابن إدريس يعني تأثيرها سلبي أزل من التأثير الإيجابي يعني لغرض الشيخ الأعظم. هذه عبارة ابن إدريس. وأما عبارة النهاية، قال وكذلك، نقرأ عبارته، قال وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا. ليش؟ للاستخباث. لماذا يحرم بيعه؟ للاستخباث. كأبوال البقر والإبل، وإن انتفع به في شربه للدواء. لماذا؟ لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. فظاهر عبارة النهاية أنه يحرم بيع أبوال الإبل وإن كان طاهرا. لماذا يحرم بيعه يا شيخ يا أيها يا صاحب كتاب النهاية؟ قال للاستخباث، فإنه طهارته لا تعني جواز شربه، بل أنه يحرم شربه للاستخباث. وهذا يعني أنه متى ما حرم الشرب فلا يجوز البيع، وقد صرح في ذلك بأبوال الإبل. تفتني إن شاء الله، قال كأبوال البقر والإبل، وهذا تصريح منه بأن أبوال الإبل لا يجوز بيع، لا يجوز بيعها. وقد علل وقد أورد في النهاية على نفسه إشكال بأنه ينتفع به في شربه للدواء، وأجاب عن هذا الاعتراف بأن شربه للدواء منفعة جزئية نادرة لا يعتد بها. إذن كلام الشيخ في النهاية له مطلب، فيه مطلبان. المطلب الأول، يحرم بيع أبوال الإبل لأنه يحرم شربها للاستخباط، هذا مطلب أول. والمطلب الثاني التعليل. ما هو التعليل؟ علل أو وصف الله. المطلب الثاني أنه أجاب عن النقض أو الإشكال الذي أورده على نفسه بدعوى أن له منفعة، قال المنفعة جزئية نادرة لا يعتد بها في تصحيح البيع، في جواز البيع. الشيخ الأعظم يقول أنا غرضي من نقل العبارة الأول هو بيان حرمة المعاوضة على أبوال الإبل بناء على حرمة شربها، ولكن كلامه في التعليل في المطلب الثاني محل نظر وإشكال. لماذا؟ لأن النكتة في عدم تصحيح هذه المنفعة وهي العلاج في صحة المعاوضة، ما هي النكتة؟ أن المدار في صحة المعاوضة على وجود منفعة محللة مقصودة، وكلما كان الشيء بل حراما يحرم شربه فليست له منفعة محللة اختيارية، والمدار على أي المنافع كما بحثنا سابقا؟ المنافع الاختيارية. فحتى لو كانت منفعته ليست نادرة، حتى لو كانت منفعته ليست جزئية، لكن هذه المنفعة غير النادرة غير الجزئية المنفعة الكلية، ليس في حال الاختيار، إنما في حال الاضطرار. ومتى ما فرض أن المنفعة وإن كانت كلية ولكن ليست في حال الاختيار، تكون المعاملة شنو؟ محرمة. من تفتي المطلب؟ إذن التعليل الذي ذكره في النهاية لأنه منفعة جزئية نادرة لا يعتد بها غير تام، لأن ظهر هذا التعليل، لأنه لو كانت منفعة كلية فإنه يجوز، مع أنه حتى لو كانت منفعة كلية ما دامت هذه المنفعة الكلية ليست في حال الاختيار، في حال الاختيار لا يجوز شرب الإبل بحسب الفرض، لأنه يحرم شربه للاستخباث. ولهذا علق قال أقول بل لأن المنفع المحللة وهو جواز الشرب للتداوي للاضطرار، وإن كانت كلية لا تسوغ البيع كما عرفت. إذن ليست النكتة منفعة جزئية لو منفعة كلية، منفعة نادرة أو منفعة غير نادرة، المدار كل المدار في البحث على المنفعة اختيارية. واضح إن شاء الله. إذن هذه العبارة، إذن اللي يفيدنا من هالعبارة أنه الشيخ في النهاية نعم نقل في المقام أو خالف في المسألة وقال أنه يحرم بيع أبوال الإبل. أنا في نزهة الناظر اشتباه صار أعيدها هذا المطلب، في اشتباه مرة ثانية في نزهة الناظر، بالعكس أنا صار شيء في نزهة الناظر ماذا قال؟ لا يجوز بيع الإبل وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل. استفاد الأعلام كما قلنا بصدق لسان الأنبياء صححة، استفاد الأعلام من هذه العبارة إلى أن ابن إدريس تفرد بجواز بيع الإبل، بيع أبوال الإبل، وأن الفقهاء والرأي المعروف هو حرمة بيع أبوال الإبل، ويكون هذا لصالح الشيخ. أنا قلت مو لصالح الشيخ، لا لصالح الشيخ، لأن الشيخ ها هنا ماذا يريد أن يثبت الآن؟ حرمة بيع أبوال الإبل على مقتضى القاعدة. الشيخ هكذا كان سياق البحث، أنه مقتضى القاعدة يحرم بيع أبوال الإبل إلا إذا قام إجماع على جواز البيع. إذا في إجماع على جواز البيع نحن نرفع يدنا عن القاعدة للإجماع. ويوجد هناك أمارات وشواهد تثبت عدم وجود إجماع على جواز البيع. من هذه الشواهد عبارة الشيخ في النهاية لأنه قال يحرم بيع أبوال الإبل، وكذلك عبارة ابن سعيد في نزهة الناظر لأنه قال لا يجوز بيع أبوال الإبل وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل، مما يكشف على تفرد ابن إدريس بالجواز. فهذه قرينة قوية، أنا اشتبهت قلت لغير مو لصالح الشيخ، لا قرينة قوية لصالح الشيخ، أنا اشتبهت في التعبير لغير لصالح الشيخ. ليش؟ لأن الشيخ الآن ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت أن الحكم على مقتضى القاعدة وهي عدم جواز بيع أبوال الإبل. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا المسألة الجديدة. المسألة الثانية، والكلام يقع في عدة مطالب. التفت المطالب من المطالب هذه من البحث من الأبحاث اللي فيها مطالب دقيقة، وهي مسألة فيها صناعة كثيرة أصولية. نعم، وهنا عدة مطالب. المطلب الأول، كان البحث المتقدم في المسألة الأولى في مدفوع الحيوان السائل في الأبوال، والبحث في هذه المسألة في مدفوع الحيوان الجامد، المدفوع الجامد. وهذا المدفوع له أقسام ثلاثة، إما أن يكون مدفوع الإنسان المعبر عنه في الاصطلاح بالعذرة، المعبر عنه في الاصطلاح بالعذرة بكسر الذال، نقول عذرة عادة هي يقولون بالصحيح عذرة كسر الذال، ومدفوع حيوان غير مأكول اللحم القسم الثاني. القسم الثاني مدفوع الحيوانات غير مأكولة اللحم المعبر عنها بحسب الاصطلاح بالسرجين، ومدفوع الحيوان مأكول اللحم كالخيل والبغال والحمير المعبر عنه بحسب الاصطلاح بالروث. فعندنا عذرة وسرجين وروث. وأحيانا يحصل التسامح في مقام الاستعمال، فتطلق مثلا العذرة على جميع المدفوعات، فتشمل مدفوع حيوان غير مأكول اللحم ومأكول اللحم. وتارة أيضا يطلق السرجين في كلمات بعض الفقهاء ويريدون منه الأعم من مدفوع الحيوان مأكول غير مأكول اللحم والحيوان مأكول اللحم، يا إن شاء الله اللي هو الروث بحسب الإطلاق يعبر عنه سرجين.
ولأجل أن يميزوا يقولون مثلا السرجين النجس والسرجين الطاهر، مع أن السرجين بحسب الإصطلاح نجس، شنو السرجين الطاهر؟ لأنه يطلق لفظ السرجين على المعنى الأعام الشامل لمدفوع مأكول له، فيقيد بالطاهر. فإذا رأيت في الكتب سرجين نجس تقول شنو سرجين نجس؟ في سرجين طاهر، لأنه يطلقون لفظ السرجين على الأعام. وكذا العذرة، يطلقون العذرة على المعنى العذرة النجسة، يقولون مع أن العذرة بحسب الإصطلاح كلها نجسة، احترازا عن المدفوع مأكول اللحم الجامد وهو الروث، فإن العذرة يطلق بالمعنى الأعام. ومحل البحث في هذه المسألة الآن في بيع العذرة النجسة بالمعنى العام. فعندما عليك قلنا عذرة نجسة، نريد منها المعنى العذرة، وش المعنى العام العذرة، فيشمل العذرة الإصطلاحية ويشمل السرجين ويشمل الروح. لكن لما قيدنا بالنجسة أخرجنا شنو سيخنا شيخ مالك؟ أخرجنا الروث. فمحل البحث في هذه المسألة في مدفوع الإنسان ومدفوع الحيوان غير مأكول اللحم، ولهذا قيد المصنف المطلب بالنجسة، وإلا لو أراد العذرة الإصطلاحية ما يحتاج أن يقيدها بالنجسة، لكن لا بد أن يعقب عليها أيضا بالسر بالسرجين. واضح إن شاء الله. وقد ادعي في كلماتهم في بعض الكلمات الإجماع على التحريم، هذا هو المطلب الأول توصيفي. خلنا نقرأ هذه السطرين حتى نقول خلصنا سطرين. قال: يحرم بيع العذرة بكسر الذال النجسة. أول واحد ما يقرأ المطلب يدقق، ليش يقول نجسة؟ يقعد يفكر، يقول تعال في عذرة طاهرة معاد، يقعد يفكر في المسائل. قلنا العذرة المراد منها المعنى الأعام، ولهذا قيدها بالنجس، فيشمل الإنسان غير مأكول اللحم. قال: من كل حيوان يحرم بيع العذرة على المشهور. واضح؟ هذه الحرمة شنو سيد شيخنا شيخ مالك؟ مشهور، مشهورية. في فرق بين على المشهور وفي المشهور والمشهور. تقول في المشهور، تقول على المشهور، تقول المشهور. المشهور حرمة بيع العذرة، يحرم بيع في المشهور، يحرم بيع على المشهور. هل في فرق؟
هل هذا من باب الإجمال بالجملة وبالجملة من هذا القبيل؟
ما أدري أنا.
أسأل. من هذا القبيل فنقول في الجملة.
إذا من هالقبيل. شوفوا أحد جاء فرق، في فرق بين المشهور في المشهور وعلى المشهور. لو لا انبار كل تعبيرات ما أدري. هم سؤال له، فإحنا يعني أنت حين تقدر تجيب أشياء واجد بس تحتاج للقرائن. أنا أقدر أستطيع الآن أستند وأقول لك احتمالات ما شاء الله صحيح، بس نحتاج إلى قرائن. أحد ذكاء على كل حال. يحرم بيع العذرة النجس من كل حيوان على المشهور، بل في التذكرة مو بس على المشهور، كما عن الخلاف. العلامة نقل عن الشيخ الطوسي: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. التفت لها العبارة، التفت لها العبارة. السرجين ليش قيد بالنجس؟ قلنا لأنه يطلق على المعنى الأعام بما يشمل الروث، فقيد بالنجس. هذا نكتة. نكتة ثانية أن الشيخ في الخلاف ذكر الحرمة على بيع السرجين، مع أن كلامنا الآن في بيع العذرة النجسة بما يشمل مدفوع الإنسان. واضح الفكرة؟ بحثنا الآن في وين؟ عذرة النجسة يعني يشمل مدفوع الإنسان. ما ذكره الشيخ في الخلاف تحريم بيع السرجين النجس، فهل يتحد المصاب بين قبل بل وبعد بل؟ هل المصاب واحد أو المصاب مختلف؟ قد يقال الترق الذي حصل بعد بال في أحد الحصاص لما قبل بال، لأن ما قبل بال مطلق العذرة النجسة، ما يشمل مدفوع الإنسان، ما ذكر بعد بال هو خصوص السرجين. ها ذكر الأعلام بأن عبارة الشيخ في الخلاف لها مدلولان، مدلول مطابقي وهو أنه ينقل الإجماع على بيع تحريم بيع السرجين، فقالوا المدلول الالتزامي هناك إجماع بالأولوية على تحريم بيع عذرة الإنسان، إذ السرجين ينتفع به في التسميل وما شاكل ذلك، فله منافع قلائية محللة كالتسميل، ومع ذلك قام الإجماع على حرمته، فما ذلك فيما لا منفعة له كعذرة الإنسان، فاستفيد التحريم من باب المفروغ عن من باب الأولوية القطعية. فبهذا اللحاظ المدلول الالتزامي سيكون المصب بين قبل بل وبعد بل شنو سيخنا واحد. تسميد إنسان يقولون ما أدري عن هذا. فإذا واحد ما يقبل المدلول الالتزامي فنقول ما قبل بل أخص مما بعد بل. على كل حال هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو الدليل على الحرمة، على حرمة بيع العذرة؟ استدل على ذلك يا شيخنا برواية يعقوب بن شعيب، والكلام في هذه الرواية في سندها ودلالتها كالعادة. هذه الرواية موجودة في تهذيب الأحكام الجزء السادس صفحة 372، تهذيب الأحكام الجزء السادس صفحة 372، ونقلها أيضا في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 56، موجودة في الوسائل أيضا، أنا طلعنا في الوسائل أيضا بس بعدين إن شاء الله مو مهم. قال السند هكذا: الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحسن بن محمد ابن سماعة. وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محمد بن سماعة تام، عن علي بن سكن هكذا موجود، وفي نسخة أخرى علي بن مسكين، وقد نقلها صاحب الوسائل بعلي بن مسكين، نأتي له بعده. علي بن مسكين مجهول لا توثيق له، ولهذا تكون هذه الرواية محل إشكال من جهة من؟ علي بن مسكين أو علي بن سكان. واضح؟ في كأن نسخة علي بن سكين، كأن في نسخة هكذا سكين، فقالوا هذا مجهول، لا معروف أن هذا في الطبقة من هو، ولهذا الرواية تكون ساقطة عن الاستدلال من هذه الجهة. الآن باقي الرواية عن عبد الله بن وضح، وهو ثقة له توثيق خاص ما في إشكال، عبد الله بن وضح ثقة، عن يعقوب بن شعيب أيضا يعقوب بن شعيب له توثيق خاص. إذن الرواية وين مشكلتها شيخنا؟ علي بن مسكين أو ابن سكن أو ابن سكين. قال: ثمن العذيرة من السحت. فاستدل على هذه الرواية بحرمة بيع العذرة، وقد وقع الكلام في فهم هذه الرواية. التفتوا للمطلب، هل أن الرواية في مقام بيان حرمة المعاملة وهو بيع العذرة، أو غاية ما تدل عليه بطلان المعاملة لا حرمة البيع، حرمة التكليفية بطلان المعاملة؟ فهنا اتجاهان. الاتجاه الأول غاية ما يستفاد من الرواية البطلان الوضعي، لأن الرواية لم تقل بيع العذرة حرام أو لا تبع العذرة، إنما وجهت المطلب إلى الثمن، فقالت ثمن العذرة من السحت. وهذا التعبير يستفاد منه حرمة أكل الثمن الحاصل من بيع العذرة، ويكفي في حرمة أكل الثمن عدم حصول النقل والانتقال، يعني المعاملة باطلة. فلما كانت المعاملة باطلة ما حصل النقل والانتقال، فما زال الثمن ملكا للمشتري، فأكل الثمن أكلا للمال بالباطل. فغاية ما يستفاد منها شيخنا شنو؟ أن المعاملة باطلة، إذ لو كانت المعاملة صحيحة لحصل النقل والانتقال، ولكان أكل الثمن أكلا بالحق، لا أنه أكل سحتين، ثمن العذرة سحتون. إذن غاية ما يستفاد من الرواية بمدلول الالتزام أن المعاملة باطلة، أما أنها حرام لا يستفاد ذلك. والله هذا اتجاه، وبناء على هذا لا يثبت الحرمة التي نبحث عنها. إحنا أول ما دخلنا بحث المكاسب شنو ما أوان بحثنا الآن؟ الشيخ الأعظم في ذهنه حرمة تكليفية، ما تثبت الحرمة التكليفية، غايته البطلان الوضعي. الاتجاه الثاني، لا، هذا التعبير تعبير عرفي عن حرمة المعاملة، وهو من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. فصحيح أن الرواية بمدلولها الوضعي المطابقي أن ثمن العذرة سحت نظر إلى الثمن، ولكن العرف يتلقى هذا أن المعاملة معاملة حرام شرعا، وهذا التعبير من باب إطلاق اسم سبب وإرادة السبب. لماذا الثمن العذرة سحت؟ لأنه المعاملة عند الشارع محرمة. نعم هي باطلة باطلة، ما كان دين إشكال، بس زائدة على البطلان شنو؟ الحرمة التكليفية. وإلا لو كانت المعاملة باطلة، ما شاء الله من المعاملات الباطلة، لا يعبر عن الثمن فيها بأنه سحت. فهذا التعبير ظاهر عرفا في بيان أن المعاملة معاملة محرمة. هذا تقريب. تقريب ثاني، لا أحد ما قبل هذا التقريب. قد يقال بأنه إذا كان ثمن العذرة سحت فحينئذ لا منفعة للعذرة. مو صحيح. ما هو المدلول الالتزام للرواية؟ عدم وجود منفعة محل، يعني محللة شرعا، يعني المنفعة المحللة ألغى الشارع، فلا مالية لها. إذ لو كانت لها مالية لما ألغى الشارع وقال ثمن العذرة سحت. فالمدلول الالتزامي للرواية هو أن الشارع ألغى مالية العذرة. والشيخ عنده مبنى عام مر علينا سابقا، كل مورد ألغى الشارع فيه المالية يكون المورد مصداقا لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيصدق حينئذ على أكل المال عن طريق بيع العذرة أكل للمال بالباطل. التفتي المطلب. إذن هذه الرواية تنقح موضوع لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقلنا ما هو نظر الشيخ في الآية، تذكروا إن شاء الله ما هو نظر الشيخ في قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الشيخ يقول ظاهر قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بيان حرمة الاكتساب بالمعاملة. ولهذا عندما ذكر المصنف لتتذكرون أول ما دخلنا البحث في المسألة الأولى يحرم المعاوضة، تفتين أول ما دخلنا البحث المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول له، بماذا استدل؟ بعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصود، ما ذكر هالدليل وقلنا أشكله عليه جمع من الأعلام غايته عدم المالية، وعدم المالية مفادها الحرمة الوضعية. كيف تثبت الحرمة التكليفية؟ شنو قلنا الشيخ رضا يرى الملازمة بين عدم المالية للشيء والحرمة تكليفية من باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذه الرواية بمدلولها الالتزامي يستفاد منها عدم المالية، وحينئذ تكون صغرى للملازمة أن متى ما ثبتت عدم المالية حرمت المعاوضة لكونها صغرى لكبرى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح إن شاء الله. إذن على مباني الشيخ الأعظم يمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات الحرمة التكليفية لبيع العذرة. هذه ترى فيها خفاء جدا، لأن واحد يقرأ الرواية دقق وين استفاد الشيخ الأعظم الحرمة التكليفية؟ معنا الشيخ أعظم، شيخ أعظم بعد شيخ الطائفة زمان، كيف يستدل بها الرواية على الحرمة التكليفية؟ واحد سهل بيشكل يقول ثمن العذرة سحت غايتها الحرمة الوضعية. يا أخي الشيخ كيف في بالك حرمة تكليفية تثبتها؟ كل مبني على الذي ذكرناه في المسألة الأولى الملازمة بين عدم المالية وحرمة المعاوضة على ما لا مالية له، لأنه يندرج في صغرى كبرى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بغض النظر استظهار تم لو متم سيأتي بحثه بعدين ما هو ظاهر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بس حنجان نقرب كلام الشيخ الأعظم. إذا تبين مما ذكرنا أن هذه الرواية فيها محتملان، إما الحرمة الوضعية فقط أو بالإضافة إلى ذلك الحرمة التكليفية. واضح إن شاء الله. وهذه الرواية، هذا المطلب الثاني انتهى، وهو الاستدلال لإثبات الدليل، ما هو الدليل على حرمة المعاوضة بغض النظر عن الإشكال السندي الآن. المطلب الثالث، يوجد هناك معارض لهذه الرواية ولا بد لكي يتم دلالة الرواية لإثبات الحرمة من رفع المانع. دائما تثبت المقتضي ما تسوي؟ ترفع المانع، والمانع هو المعارض. فقد عورضت هذه الرواية برواية أخرى وهي رواية ابن المضارب في نفس المصدر قال، إن شاء الله ما تعبتون، قال في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 56، نعم، الشيخ الطوسي رواية عن أحمد بن محمد الأشعري ثقة، عن الحجال ثقة له توثيق خاص، احفظ الأسناد تعول على الأسناد، عندنا كان درس في أثناء دراستنا الحمد لله بحث في الأسناد وأسناد الوسائل، أخذنا درس في أسناد الوسائل بس درس في الأسناد، هذا جدا مفيد، يعلمك أنه شلون تقرأ السند، شلون ترجع المصدر الرئيسي، شلون أنك أنت تحلل هذا السند إلى طبقات، وفي كل شخصية تبحث عنها، خاصة يقول ابحث عنها الرواية كل شخصية روح بحث عنها، تعاد نقعد يوم واحد يومين بس على أنه نبحث عن شخص واحد، هكذا بالتراكم صار عندك شنو، صار عندك ملكة. واضح في أشياء صعبة في الأسناد، الطبقات صعبة، أحيانا تقرأ السند تشوف عن أنا زين عن أنا، بعدين تكتشف بعدين في الطبقات إن هذا ما يعاصر هذا، هذا من أصعب الأشياء، هاي قليل اللي يقدر يصيدها، أن فلان هل يعاصر فلان أو لا يعاصر، هاي علم الطبقات، هذا جدا علم نوعا ما صعب، يعني قليل من متقن لهذا العلم، وكثير منه كثير من الأحيان قد نقول الرواية تامة، بس من تروح لعلم الطبقات تكتشف أن هناك واسطة ساقطة لا يمكن أن يروي هذا عن هذا وتتورط. المهم استدلال استنباط مو سهل استنباط، يعني يحتاج إلى وين استنباط، يعني شغل 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 شنو حتى إذا تفكر تقول مستحيل يصير هذا، شنو استنباط مستحيل هذا، مطالب مطالب الأصول تخلصها والمباني وكل مبنى فيها لقد إشكالات، وجيل الرجال حجية خبر الثقة والموثوق، والخبر الثقة لا مباني والموثوق لا مباني، يجي لكلام الرجال ما هو حجة قول الرجال، ويجيك عشر إشكالات في قول الرجال، كان صدني درسنا لك عشر إشكالات في قول الرجال، حجة لهم حجة شو تخلص عن الإشكالات أنت، شو تطلع روحك من تطلع حتى أخش أنت تقول له حتى لو خاصة بكل الإشكالات تحس إنه في المسألة فيها علم إجمالي إنه بعض الإشكالات تامة، يعني مو لها مو لها السهولة، بعضهم يقول لا استنباط سهل، قرأ الرواية ونستنطر منها وانتهينا البحث، استنباط سهل ليش عقلون المسألة على الطلبة. على كل حال الرواية عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلب بن ميمون ثقة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله لا بأس ببيع العذرا، هذه الرواية لا يوجد فيها من يتوقف فيه إلا الراوي المباشر وهو محمد بن المضارب، وفي بعض النسخ المصادف والراوي واحد وإن اختلف الاسم والمعروف أنه المضارب. هذا محمد ابن المضارب، وا سيدنا وش تقول عنه؟ بحثت عنه شيء محمد المضارب؟ نعم السيد الخوئي قدس سره عندما بحث سند الرواية ذكر أن ابن المضارب حسن، والحال أننا إذا راجعنا ترجمته لم يثبت له مدح بل حتى يكون حسن. نعم قد يقال يمكن إثبات وثاقته إما بكامل الزيارات الذي تراجع عنه السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأنه ليس شيخا مباشرا لابن قولوي، موجود في كتاب كامل الزيارات. نعم بس كان يعبر المفروض صحيحة على مبنى محسنة يعني. وإما لرواية صفوان عن، وقد نقل بعض الرجالين أن صفوان قد روى عن محمد بن المضارب، بس أنا من حيث المراجع راجع ما رأيت رواية صفوان عن. حصلتوا رواية صفوان عن؟ أحد شاف رواية صفوان؟ موجود في أي كتاب؟
لا ها رواية عن.
بل في ثبت هذا، ثبت أن صفوان روى عن. إيه؟ أنا راجعت الكتب الحديثية وعندي عنديهم يعني برامج معينة أمس أو قبل يوم أدرس الكتاب، هم مرة ثانية راجعت الآن هم أبحث، يعني سيخي ذاكر روى عنه صفوان ذاكر فيته، بس أنا راجعت ما رأيت. إذا أحد راجي أنا مقدار بحثي ما رأيت، حتى في نور سيدي نور إذا إنكم نور الأصول نور دراية نور راجعت، يذكرون عادة الروايات كلها اللي فيها هذا الشخص بمشتركاتها مصارف مضارب ابن، ما في ولي رواية فيها كان صفوان. فالمهم إذا ثبتت رواية صفوان عن بسند صحيح أن صفوان روى عن، فبناء على أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فبها ونعمت، وإلا تكون مشكلة. واضح أنا ما وجد يمكن موجود، لأنه أنا مقدار بحثها من الكتب الأربعة وكذا، لعله في الخصال موجود في الأمالي ما أدري بعد يمكن موجود في تلك الكتب، لكن بحسب المصادر التي عندي لم أجد لم أقف. وإن كان بعضهم نقل هذا السيد الخوئي نقل هذا الكلام، وغيرهم رأيت بعضهم نقل أنه نقل عن بعض أنه صفوان روى عن. إذا ثبتت رواية صفوان فبناء على الكبرى تكون الرواية جيدة. إذن هذه الرواية شنو شيخنا أيضا محل إشكال سندي، إذن الرواية الأولى محل إشكال والرواية الثانية محل إشكال، ولكن الذي يهون الخاطر أن كلا الروايتين نقلتا بنقل واحد في رواية ثالثة. نقل الشيخ في الاستبصار، التفتوا، وهي رواية سماعة اللي بيتعرض إليها بعدين. هناك رواية لسماعة في تهذيب الأحكام الجزء السادس صفحة 373، وهو ما رواه الشيخ الطوسي، التفت للسند، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن مسمع بن أبي مسمع، وهو ثقة، في نسخ اشتباه موجود عن مسمع عن أبي مسمع، لا ما في في هناك بعض النسخ مسمع عن أبي مسمع، وأبي مسمع قالوا مجهول، من هو ده أبو مسمع؟ فقالوا الرواية غير تام. لا، الموجود في المصادر الرئيسية والمصححة حتى في المخطوطات كما ذكر غير واحد من المحققين، الموجود مسمع ابن أبي مسمع، وفي التهذيب هكذا موجود، ولهذا ننقل العبارة الآن من التهذيب، واضح؟ ومسمع ابن أبي مسمع ثقتون، عن سماع ابن مهران. إذن هذه الرواية رواية شنو؟ تام سندان. هذه الرواية جمعت بين الروايتين، جمعت بين رواية يعقوب بن شعيب وجمعت بين رواية محمد بن مضار، كلا النقلين سماع نقلهما، حيث هكذا قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، من حاضر؟ سماع بن مهران، فقال: إني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ فقال: حرام بيعها وثمنها. هذا تفيدنا حرام بيعها، إذن البيع حرام، هذا تفيدنا، هذه أوضح من دلالة رواية ابن يعقوب، شو عبيائي؟ حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة. شلون هذه رواية واحدة يقول إني رجل فاتق، وقال حرام بيعها، وقال لا بأس ببيع العذراء. غرضي الآن، بسأتي بحثها بعدين، غرضي أنه هذين النقلين، هذين المنفادين منقولين في شنو شيخنا؟ في موثقة سماع، سماعة. فلا يضر الآن الضعف السندي في هذين الروايتين، وسيأتي إن شاء الله البحث بعد ذلك في رواية سماعة. فالآن احنا نتعامل أنه في روايتين منفصلتين، رواية يعقوب بن أبي شعيب ورواية ابن مضارب. إذن قد يقال في مطلب الثالث أن رواية يعقوب بن شعيب الدالة على حرمة بيع العذراء معارضة برواية محمد بن مضارب لا بأس ببيع العذراء، فيحصل التعارض بين الرقلين. نعم.
خبر.
في المحقق، في المحقق. لعله بلي. بلي إذا هذا المقرر، لعله من المقرر. بلي أنا يمكن ما بهالحيثية. إذا في الفقه الجعفري عبر بالخبر مع أنه يرى كامل الزيارات، على كل حال كان في ذيك اللحظة. كان ينكرها، يعني كان ينكر. هو مر بثلاث مراحل سيد الخوي. اولا كان ينكر كامل الزيارات، بعدين يامن، بعدين خصص بالمباشرين. فلعله صحيح، لعله اذا هذا التعبير تعبير بالحسنه من المقرر الكتاب، فنسبته للسيد الخوي يكون محل اشكال. نعم هذا للمقرر، فصححوا هذا المطلب. لا واحد مو اثنين. نعم هو يقول مو متحد، هو المعروف بينهم الاتحاد، ما في شخصين.
فالوارد في كامل الزيارات هو المصادر هو المضارع، حسب كلام السيف ان الوارد في كامل الزيارات والوثق هو
المصادر. لعله انا في بالي انه هو شخص واحد لا يوجد اثنينية، لان هذه في اختلاف النسخ، هذه الرواية منقولة باكثر من نسخة، الموجود مصادف وموجود في مضارع. لعله ايضا انا ما احتاج مراجعة، نراجع ما نتأكد عدد. فأتركوا السيد الخوي الآن في محمد بن مصالح، أصل المطلب الآن مو مهم.
إذن يحصل التعارض بين روايتين، بين رواية محمد بن مضارب ورواية يعقوب بن شعيب، فما هو الموقف اتجاه هذه المعارضة؟ هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع، نقل الشيخ الأعظم في الكتاب 4 اتجاهات في حل المعارضة بين هاتين الروايتين المتعارضتين. الاتجاه الأول، ما ذهب له الشيخ الطوسي قدس سره. التفتوا للاتجاهات. وقد اختلفت عبارات الشيخ الطوسي في وجه الجامع بين هاتين الطائفتين. التفت للمطلب، وانعكس هذا الاختلاف على تعبيرات الشيخ الأعظم في الكتاب. التعبير الأول للشيخ الطوسي، وهو ما ذكره في التهذيب في الجزء السادس صفحة 372، حيث حمل ما دل على حرمة البيع على عذرة الإنسان. قال هذه محمولة على عذرة الإنسان. وما دل على جواز البيع على البهائم. فالمقابلة بين شنو شنو؟ عذرة الإنسان والبهائم. ويبقى شيء لا تعالجه الطائفتين، وهو غير مأكول اللحم. وين نوديه؟ عذرة غير مأكول اللحم، لا هو عذرة إنسان ولا هو عذرة البهائم. وبلحاظ كلام الشيخ الطوسي في التهذيب، الروايتين بلحاظ الجمع العرفي لا يمكن أن نثبت فيها حكم بلحاظ عذرة غير مأكول اللحم. إذن المقابلة بين عذرة الإنسان والبهائم، أما عذرة غير مأكول اللحم خارجة عن الجام، وهذا يحتاج إلى بحث صناعي بعدين. ليش خرجها من الجام؟ هذا سيأتي بعدين بحثه. الآن بس نقرر كلام الشيخ، هذا كلام له. كلام آخر للشيخ الطوسي، وهو ما ذكره في الاستبصار، حيث جعل المقابلة بين عذرة الإنسان وما عداه. فقال ما دل على حرمة البيع نحمل على عذرة الإنسان، وما دل على جوازه ما عداه. شنو ما عدا؟ يعني يدخل غير مأكول اللحم. فجعل المقابلة بين الإنسان وغير الإنسان. ومصب الخلاف بين الجمعين أنه في الجمع الأول ما لاحظ مأكول غير مأكول اللحم، أخرجه عن البحث. وبحسب فتاواه في الفقه، كتب الفقهية، قال غير مأكول اللحم كالإنسان يحرم. هذا كتب شنو شيخنا؟ الفقه فقهية. قال غير مأكول اللحم كعذرة الإنسان يحرم بيعه، لكنه في كتاب الاستبصار جعل المقابلة بين الإنسان وما عداه، وظاهر كلامه أن غير مأكول اللحم لا بأس ببيعه. واضح إن شاء الله. وهذا الاختلاف انعكس على تعبيرات الشيخ في الكتاب. فلاحظوا مثلا الآن، شوف عبارته، وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم. هذا يناسب أي كلام؟ تهدي. لما جاء الشيخ الأعظم إلى النقطة الصناعية، شوف عبارته، ولعله لأن الأول، إيه الأول؟ الحرام، نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها، أي غيرها يعني ما عدا الإنسان. هو أنت تقرر كلام الشيخ الأعضاء، كلام الشيخ الطوسي في التهذيب، ولما جاء إلى الاستدلال لاحظ كلام الاستبصار. التفتين مطلب، فجعل المقابلة بين عذرة الإنسان وغيرها. ولما جاء صفحة 25،
عم بيقول لك انه شلون عبارات الشيخ اثرت في البان. رجوع اخر عباره: وربما يستظهر من عباره الاستبصار القول بجواز بيع عذره ما عدا الانسان. هذا ناظر الى عباره شيخ الطوسي في الاستبصار ان هناك مقابله بين عذره الانسان وما عداها، فالانسان يحرم وما عداها يجوز. فاذا التفتوا لهذه الاختلافات، فإذا هناك دعويان للشيخ، يحتاج كل دعوة إلى إثبات. ويأتي إن شاء الله غدا درس نبين أن الدعوة الأولى وهو ما ذكره أولا في التهذيب ما هي نكتتها الصناعية، بحيث نخرج غير مأكول الله. ونذكر بعد ذلك ما هو موجود في وين في الاستبصار، بحيث ندخل غير مأكوله في الجام. يحتاج إلى نكات صناعية، متى ندخل في الجام ومتى نخرج من الجام. واضح شيخنا؟ يأتي بحثه غدا. راجع المطلب. ثم إنه مطلب ثاني راجعوه: الشيخ جمع بين الروايتين بحمل الحرمة مثلا على بيع الإنسان والجواز على بيع البهام أو معده، وجعل شاهد الجمع رواية سماعة. هاي شلون تصير؟ شلون تكون رواية سماعة هي شاهد الجمع وهي ذكرت كلا المتعارضين؟ شنو في ذهن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة هذا؟ يقول الشيخ الطوسي قايل المطلب كرره في التهذيب والاستبصار: شاهد الجمع على كلامي رواية سماع. شنو رواية سماع في هالجمع؟ هذا يحتاج أيضا لتفكير وتأمل. ولا أول ما تقرأ المطلب تقول شنو هذا الرواية؟ هو رواية نقل متعارضتين، كيف يكون نقل متعارضين شاهد جمع؟ فالمطلب يحتاج إلى تأمل وتدقيق، يأتي بحثه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.